قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
علمي وبالخلق بالعلم وبالخلق رجحت كفة الميزان
رجحت كفة الميزان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وخير الفاتحين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع فارس مغوار وعلم من أعلام الإسلام ورجل غير مجرى التاريخ ووجهته في حلقة من أروع البطولات ختم بها القرن الأول الهجري. هذا البطل هو طارق ابن زياد رضي الله عنه أرضاه، الذي سمي باسمه مضيق جبل طارق. هذا الرجل المجاهد فاتح الأندلس الفردوس المفقود، هذا الرجل الذي أذل الله به كبرياء الصليبيين مما جعلهم يحنقون عليه ويحقدون ويزورون تاريخه مرارا وتكرارا. طارق بن زياد هو من قبيلة الصدف من الشمال الإفريقي، ولد سنة 50 هجرية، والتحق لما كبر بجيش الفاتحين، جيش القائد المسلم الكبير موسى ابن نصير رضي الله عنه أرضاه. وهذا القائد الصغير تألق في ميادين المجد والبطولة، مما جعله ممن يعول عليهم في الأمور العظام مبكرا، وكان سنه 28 عاما كان مؤهلا للقيادة تمام التأهيل. ولم يستعص على المسلمين في الشمال الإفريقي كله إلا مدينة سبتة، حيث كان يحكمها يوليان الصليبي. ولما اختلف مع الأذريق الحاكم الأندلسي الذي كان في الأندلس الصليبي أيضا، إذ كان يرسل له إمدادات إلى غير ذلك، كتب يوليان إلى موسى بن نصير: تعالى واحتل سبتة وقاتل الأذريق، وكان خلاف الأعداء مع بعضهم البعض مصلحة للمسلمين. فكتب موسى إلى الخليفة بذلك، فأمره الخليفة أن يتريث وأن لا يأخذ كل الكلام على محمل الصدق، وأن يرسل طليعة استكشافية. وبالفعل حصل ذلك وثبت صدق قول الرجل. أخذت سبتة وكان القائد طارق بن زياد. طارق بن زياد معه، كانت الكتيبة الأولى معه 500 مقاتل، إلا أنها كثرت وتكاثرت، وكان معه بعد ذلك 12,000 من المجاهدين. كان في الطليعة الأولى 5,000، 5,000 ثم تكاثروا بعد ذلك حتى بلغ العدد الإجمالي 12,000. بيعمل إيه هذا؟ إنه يعبر إلى قارة مجهولة عليها علم الصليبية واضح، وملوك أوروبا بأكملهم يحنقون على العالم الإسلامي بعدما سلبهم أفريقيا والإسكندرية، وسلبهم الشام، وسلبهم البحر المتوسط، فاجتمعوا في أوروبا. فمن الذي يجن حتى يعبروا إليهم؟ هكذا كانوا يفهمون. ولكن البطل القائد طارق بن زياد أخلف الظنون وحاول أن يعبر. وبالفعل المضيق يعني صغير، مسافة صغيرة بين المغرب التي هي في أفريقيا وبين أسبانيا التي هي في أوروبا، مضيق جبل طارق مضيق صغير ومنطقة جبلية، كيف يعبر وجيوش الأعداء تنتظره؟ تسلقوا الجبال ثم عبروا ونازلوا الأعداء يومين، وقال لهم أنا نذرت أن أو عزمت على قتل القائد لذريق، فإن قتلت فقد كفيتكم شره، وإن قتلت قبل قتله فأكملوا المشوار بعدي. وكانت موعظة طارق مدوية، حضام على الاستبسال في سبيل القتال والشهادة في سبيل الله والجد والجلد والصبر، وخطب فيهم خطبة بليغة ثم عزم على اللقاء. جاءه الأعداء في 120,000، والمسلمون اختار لهم طارق بن زياد مكانا للمعركة يدير فيها أمور المسلمين، يسند ظهره إلى جبل، وعن ميمنته بحيرة، وعن ميسرته كتيبة شجاعة، واستقبل الصليبيين من الناحية الشمالية، واستمر القتال يومين، وقتل منهم آلافا مؤلفة، وانتصر عليهم وفروا من أمامه، وجعل ينتقل من مكان إلى مكان ومن نصر إلى نصر، حتى وصل غرناطة، ووصل بلاد الأندلس التي هي كالفردوس، فردوس الله في أرضه. والعجيب أن الصليبيين لما انحسر جيشهم وانهزم ظنوا أن طارقا سيحرقهم حرقا ويهدم كنائسهم ومعابدهم ويفرض الضرائب كما كان يفعل الظلمة الأوروبيون الذين إذا انتصر بعضهم ألغى الآخر وأجهز عليه، ولكنهم وجدوا الأعراب العرب الفاتحين في خلق عال ونبيل، وهم في القتال ذو مروءة وفي السلم ذو رحمة، سبحان الله. ولذلك كتب القائد الصليبي للأذريق في البداية: إن قوما هجموا على أرضنا لست أدري هم من الأرض أم من السماء. نعم هم من الأرض لكن بمنهج السماء. وانتقل طارق بن زياد من نصر إلى نصر، وكان هذا في سنة 92 هجرية، سن 42 سنة، يقود الأمة إلى هذا النصر المبين. وهنا وقفة: فرق بين الفاتحين المسلمين الذين أمنوا العوام الذين لم يحملوا سلاح على كنائسهم وعلى معابدهم وعلى ضيعاتهم وأموالهم، لم يتلفوا ثرواتهم ولم يأخذوا أموالهم. أما الصليبيون بعد ذلك بثمانية قرون بما يسمى بحرب الاسترداد، كانوا يقتلون الناس قتلا، المسلم الذي لا يعود إلى أو لا يتنصر يقتل، ويختار لنفسه طريقة يموت بها: يلقى من شاهق جبل، يلقى في البحر، يحرق بالنار. والحديث حديث الأوروبيين أنفسهم عن المجازر وحرب الإبادة والتطهير العرقي الذي حصل للمسلمين في الأندلس بعدما غلب عليهم أو تغلب عليهم الصليبيون حديث يندي جبين البشرية خجلا، بل كانوا يكرهون المسلمين على أن يغيروا أسماءهم، اسم علي سمي نفسك جرجس أو سمي نفسك كذا. أما طارق بن زياد ما كان ليفعل هذا، ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فلا عجبا هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بما فيه ينضح. طارق بن زياد كان نموذجا للفاتحين المسلمين الذين تربوا على نهج سيد المرسلين. ثم وافاه كتاب قائده ومعلمه موسى بن نصير، وقال له: انتظر حتى أواتيك. ومر عبر بعشرة ألاف من العرب وثمانية ألاف من البربر، 18,000، والتقى القائدان وأتم فتح بقية الأندلس. وهناك شبهات أوردوها على شخصية هذين القائدين وبالتحديد طارق بن زياد. ليه؟ لأن أجداد الصليبيين ذاقوا الأمرين من هذا القائد، فجاء أحفادهم ليزوروا تاريخه والعجيب أننا نحن المسلمين صدقناهم في دعواهم على أبطالنا وعلى رموزنا. قالوا ليبرروا لماذا انتصر المسلمون على الصليبيين بقيادة طارق بن زياد، قالوا إن طارقا مارس أسلوب القهر على جنوده إذ حرق السفن بعدما عبر مضيق جبل طارق وقال للمسلمين البحر وراءكم والعدو أمامكم، فكان أمامهم طريق واحد هو القتال، وهذا لا يتفق مع يعني البحث العلمي من قريب أو بعيد. ليه؟ لأن السفن لم تكن مملوكة للمسلمين، ليس للمسلمين أسطول ينقل 5000 وقتها، ولو كانت السفن تابعة ليوليان حاكم سبتة ما كان لطارق أن يحرق سفن غيره. إنما قوي المسلمون على قتال الأعداء، قوي المسلمون على قتال الأعداء وذلك بإيمانهم بالله. ولو كانت السفن مملوكة للمسلمين فليس لطارق وغير طارق أن يحرق المال العام بهذه الخطوة. إنما أثناء العبور رأى طارق رسول الله في المنام يبشره بالفتح ويأمره بالصبر. هذه الحقيقة، الحقيقة أننا لسنا قطاع طرق، وليس أئمتنا وقادتنا من الذين يقومون بأعمال القرصنة هنا وهناك. ثم قالوا إن موسى بن نصير حقد على طارق لما انتصر وجلده بالصوت أمام جنوده، وهذا كلام فارغ. هذا الحقد عندهم، قائد يحقد على قائد لأن النصر تم على يد الأصغر دون الأكبر، هذا حقد ليس معروفا عندنا. ثم ماذا؟ قالوا أيضا إنهم اختلف على الغنائم، أو كان طارق بن زياد يريد أن يتزوج الزهراء بنت موسى بن نصير وأخلف موسى وعده، وليس لموسى بن نصير ابنة تسمى الزهراء أصلا. أيها الإخوة الأحباب، إنهم زوروا تاريخنا، سرعان ما اختلفت الأمور واستدعاهما الخليفة وتوقفت الفتوحات الإسلامية في الأندلس، وبقي الأمر في يد القائد عبد العزيز ابن موسى بن نصير، وعاد موسى وعاد طارق رضي الله عنهما إلى حاضرة الخلافة ليقوما بما يجب عليهما في ميدان آخر، والمسلم ينتقل من ميدان إلى ميدان، المهم أنه في كل ميدان يكون فيه رضا الرحمن. أيها الإخوة الأحباب، وطارق بن زياد حلقة ينبغي ألا تهمل في تاريخنا. وتوفي طارق بن زياد سنة 102 هجرية عن سن يناهز 52 سنة، وبقي ذكره حاضرا عاطرا في الأذهان وفي النفوس، وبقيت كلمة إن طارق بن زياد فتح الأندلس سنة 92 هجرية، وجاء من بعده الذين لم يقدروا المسؤولية فضيعوا الأندلس. وليكن المسلمون على ذكر من أن الأندلس عشنا فيها 8 قرون، 800 سنة، 8 قرون والإسلام في الأندلس وقامت على أنقاض الحضارة الأوروبية. كل هذا في صحيفة طارق ابن زياد وجنوده رضي الله عن الجميع. ترى هل نعتبر ونعيد استرداد الأرض التي فتحها طارق، بل نحافظ على فلسطين حتى لا يأخذها اليهود فتكون أندلسا أخرى؟ هذا ما يتكفل الزمان بالإجابة عليه. عصمنا الله وإياكم من الزلل، ووقانا شرور الفتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم.